بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في الكلام وآداب الكلام، ويمكن سبق أن تكلمنا عن بعض ما يتعلق بالكلام، وهو مثلا عدم المقاطعة وتقديم الأكبر في الكلام والنهي عن الكذب لإضحاك الناس إلى آخر ذلك. من آداب الكلام يقول العلماء عدم الإسراع فيه. طبعا احنا عندنا مشكلة، يعني هذه قدرا احنا يعني لا نتكلف الإسراع في الكلام، لكن هذا طبع، يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يخفف هذا الطبع، لكن الإنسان لا يتعمد الإنسان الإسراع في الكلام ويعجل فيه، مظنة عدم فهم الكلام على وجه من لدن المستمع. ولذا كان كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عجلة فيه، يفهمه من جلس إليه. وفي الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. طبعا هذا يفيد جزئين: الجزء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد الإسراع من ناحية، والشيء الثاني ما كان يتعمد أن يبطئ بالكلام فيقتل الكلام، إنما كان طبعه صلى الله عليه وسلم معتدل في كلامه، بطيئا في حديثه، متزنا فيما يقول، حتى لو أن الإنسان أعد وأحصى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لأحصاها. وهذا طبعا هذا للنبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل شرائح المجتمع، كل طبقات المجتمع، كل فئات المجتمع، ولذلك كلامه كان صلى الله عليه وسلم فصيحا، وكان صلى الله عليه وسلم بليغا، وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك كثير الصمت، يعني كلامه كان قليلا، وكان صلى الله عليه وسلم إن تكلم بكلام أبان وأفصح. وجاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، وفي رواية أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرد سردكم، هذا يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من سمعه. وقال ابن حجر وقال الإمام النووي رحمه الله: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتابع الحديث استعجالا بعضه خلف بعض، قول العلماء لئلا يلتبس على المستمع، تداخل كلام بعضه ببعض. كذلك من آداب الكلام خفض الصوت عند الكلام، قال الله تعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قوله تعالى: واغضض من صوتك، أدبا مع الناس وأدبا مع الله. ثم قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي أفضها وأبشعها لصوت الحمير. فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته. ولا شك أن رفع الصوت على الغير سوء في الأدب وعدم احترام للآخرين. قال الإمام شيخ تقي الدين رحمه الله: من رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه من قلة احترامه له. لذلك يقول أهل العلم من الآداب في الكلام أنك إذا تكلمت ما ترفع صوتك ولا تصارخ ولا تتكلم بصوت عالي. سمعت لي واحد مرة قبل كم يوم يتكلم مع والده وبصوت عالي، فقلت له: والله اسمح لي يا أخي، أنت أحد أمرين، يا أنك أنت ما تسمع زين يا والدك ما يسمع زين، لأن أنت تتكلم صوت عالي، صوت مزعج يعني. إضافة لأنه من الأدب أن الإنسان يتكلم مع من هو أكبر منه يخفض صوته ويتكلم معه بأدب. فأحد أمرين: إما أنك أنت ما تسمع أصلا فلذلك تتكلم بصوت عالي حتى تسمع نفسك وتسمع الآخرين، ولما تتكلم بصوت عالي تظن نفسك أنك أنت تتكلم بصوت واطي لكن هو صوت عالي، لأن أنت سمعك في إشكال، أو أن الآخرين اللي أمامك ما يسمعون زين، ولذلك تضطر أن تتكلم بصوت عال. فمن أدب الكلام أن لا يرفع الإنسان صوته ولا يتكلم بصوت عال مزعج، فلو كان في الصوت العالي مفخرة لما ذم الله سبحانه وتعالى الحمير مع علو أصواتهم وارتفاعها. كذلك من أدب الكلام يجب أن يتجنب الإنسان كثير من الكلمات والألفاظ التي يتلفظ الإنسان بها. إحنا أفردنا برنامج كامل يمكن بحدود 120 حلقة اسم المناهي اللفظية، أول ما بدأنا فيه المناهي اللفظية ثم المناهي الشرعية بعدها. المناهي اللفظية تتعلق بكلمات يقولها الإنسان بلفظه وبلسانه قد نهى الشارع عنها. لا بأس أن الآن ما دام احنا نتكلم في الكلام وآداب الكلام أن نأخذ بعض الكلمات التي يجب أن يتجنبها الإنسان. فهناك كلمات تدور على لسانك وعبارات وألفاظ نهى الشارع الحكيم عنها، قد لا يعلم الإنسان عن حكمها، وهذا أكثر وأغلب الناس ما يعرف هذا، وقد يعلم الإنسان حكمها أحيانا لكن يقولها الإنسان نسيانا. وأشر من ذلك من يقول هذه الكلمات تعمدا وهو عالم بحكمها، ونحن لا نستطيع في هذه الحلقة أن نحيط بكل هذه الكلمات، لكن علينا في الحقيقة قدر المستطاع أن نأخذ من هذه الكلمات. أهم هذه الكلمات إطلاق لفظ التكفير والتبديع والتفسيق على الناس، فيقال فلان كافر ويقال فلان مبتدع ويقال فلان فاسق وفي الحقيقة يجب الإنسان أن يرفع نفسه، وهذه مشكلة طبعا مشكلة قائمة، وهذه المشكلة ما تلقاها عند الناس، تلقاها عند الإنسان المتدين، يعني من يحكم على الثاني بالفسق، من يحكم على الثاني بالابتداع، من يحكم على الثاني بالكفر، هذه ما تجدها عند عوام الناس، إنما تجدها عند المتدينين من الناس. المفترض أن يكونوا هم أعف الناس، أن يكونوا هم أكثر الناس تورعا، أن يكونوا هم أكثر الناس احتياطا في إلقاء هذه الكلمات، ولكن مع الأسف يعني الشيطان دخل بالتحريش بينهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني الناس المتدينين اللي يصلون هذول المتدينين يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طيب شنو سوى الشيطان؟ انتقل لمرحلة أخرى وهي مرحلة التحريش فيما بينهم. ذلك تجد كثير مسألة التحريش ما بين الجماعات، هذا من الإخوان، هذا من السلف، هذا من التبليغ، هذا أشعري، هذا سلفي، هذا عقيدته، هذا فيه، وهذا الكلام ما تجده حقيقة عند الناس. يعني أحيانا تتعامل مع إنسان ما هو متدين، يتعامل معك بشفافية، يتعامل معك بأخلاقه، يتعامل معك بأريحية، يتعامل معك بسلوك حسن، لكن مع الأسف إذا انتقلت إلى آخرين تجد أن أول شيء يسأل عن فكرك، يسأل عن مذهبك، يسأل عن عقيدتك، يسأل عن جماعتك، يسأل عن انتمائك. يعني حتى أحيانا في التدريس يعاني المعلم في التدريس من بعض الطلبة، لأن عند الطلبة برمجة مسبقة عن هذا المعلم، فإذا دخل القاعة أو إذا دخل إلى مكان التعليم وهم عارفين هذا الإنسان وسائلين عنه وعن توجهه، ولذلك ما يشغلون عقولهم ولا يحكمون عقولهم في قبول المعلومات اللي يلقيها، لأن خلاص عندهم برمجة مسبقة أن لا يقبلوا منه شيء. بينما لو تنتقل لأشخاص آخرين، ناس عاديين يصلون وصومون يعبدون الله، يحكمون عقولهم ويقبلون من الإنسان كل ما يقول من الحق. ذلك من الألفاظ، يعني من آداب الكلام، يجب أن يتجنب الإنسان ويترفع ويتورع عن إطلاق لفظ التكفير والتبديع والتفسيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية لأبي داود: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. طب يعني خلونا شوية أتكلم معكم في موضوع الكفر، هل يوجد مسلم يكفر؟ نعم يوجد مسلم يكفر. في عندنا شيء يسمونه العلماء، أهل العلم يسمونه الردة. الردة هو أن يرتد الإنسان بعد الكفر، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في آيات كثيرة في القرآن، وبين أنه من يرتد من بعد إيمانه فقد حبط عمله، يعني خلاص عملك اللي عملته كله يحبط ويدخل الإنسان النار ويسمى المرتد. وهذه أحكام الردة لها باب خاص في كتب الفقه يسمونها أحكام المرتد. كيف يكفر الإنسان؟ كيف يرتد الإنسان؟ كيف يخرج الإنسان من دائرة الإيمان؟ يقول العلماء، يعني هذه أول قاعدة، الإيمان لا يدخل الإنسان في دائرة الإسلام إلا باليقين، فلا يخرج إلا باليقين، يعني أنه ما دخل إلى دائرة الإسلام إلا هو موقن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقيم الصلاة، مؤتي الزكاة، مصدق، مطمئن، مؤمن بقلبه، عامل بجوارحه، ناطق بلسانه، لأنه دخل باليقين. يقول ما تقدر تطلع من دائرة الإيمان إلا باليقين، حتى إذا كان متيقن بأشياء أخرى، يعني أصبحت أنت متيقن من أنه يحمل هذه الأشياء الأخرى، فإنه يخرج من ذلك بدائرة الإسلام. العلماء يسمونها علماء الفقه يسمونها عوامل الردة، يعني التي يرتد بها الإنسان. علماء التوحيد يسمونها نواقض لا إله إلا الله. بشكل عام يخرج الإنسان عن دائرة الإيمان إذا نقض علاقته مع الله. يعني الإيمان مبني على علاقتك مع الله، تؤمن بالله ملائكته، الهاء ضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كتبه الله، رسله الله، اليوم الآخر اللي الله سبحانه وتعالى وضع هذا اليوم الآخر، فالعلاقة كلها تدور على علاقتك أنت مع الله سبحانه وتعالى. ذلك الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر. حتى تعال إلى الإسلام، الإسلام علاقة مع الله، إقام صلاة، إيتاء زكاة، صوم رمضان، حج بيت الله، هذا كله علاقة مع الله سبحانه وتعالى. ذلك الإيمان يدور كله على علاقتك مع الله. يقول العلماء ينتقض إيمان هذا الإنسان، ممكن ينتقض إيمان هذا الإنسان لو نصب نفسه شريكا مع الله فأحل حراما أو حرم حلالا، لأن هذا من اختصاص الإله. فلو أن الله تعالى قال عن الشيء حرام أنت تقول له حلال، الله يقول حلال أنت تقول له حرام، هذا شغل إله، هذا اختصاص الإله. ولذلك الله تعالى قال: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني حطوا لأنفسهم شركاء، هؤلاء الشركاء يشرعون للناس أشياء الله حرمها فيحلونها، أو الله حل أشياء فيحرمونها. ذلك الله حذر قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ذلك أنا أقول هذه قضية خطيرة، لا تدخل في قضية الحل والحرمة. إذا ارتكبت معصية قل أنا عاصي وأسأل الله يعفو عني، لكن لا تقول حلال. يعني ياكل الربا ما تقول الربا حلال، دير بالك،
لأنك إذا قلت أن الربا حلال موقن بهذه الكلمة مو شكها قاعد تقولها يقين، أنت بذلك تهدم إيمانك، لأن نصبت نفسك إلها مع الله سبحانه وتعالى فأحللت ما أجمعت الأمة على حرمته. لكن إن وقعت في الربا قول والله أنا أسأل الله يسامحني، أسأل الله يعفو عني، أسأل الله يغفر لي، أسأل الله سبحانه وتعالى تجاوز عني، وهكذا كل ترى أحكام الشريعة. من يقع في الزنا لا تقول الزنا حلال، ما تقول الزنا ما فيه شيء، ما تقول علاقة شخصية، ما تقول والله على كيفي مزاجي، لا قل حرام ويسأل الله يتوب علي ويسأل الله يغفر لي وأنا مخطئ وأنا مذنب، اعترف بذنبك وأقر بذنبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ذكر عن الله سبحانه وتعالى ثم قال إن عبدي علم أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفر. يعني هذا مما الله يجعل يغفر لك الذنب، أن تعلم علما يقينيا أن لك رب سبحانه وتعالى يغفر الذنب، ولذلك تبوء إليه وترجع إليه وتقول يا رب اغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أعترف لك بذنبي فاغفر لي. قيس عليها كل شيء، حتى مسألة الحجاب. مسألة الحجاب لا تقول ماكو حجاب، لا تقول إن خرابيط، لا تقول إن كلام فاضي، لا تقول إن خرجة، لا قولي الله سبحانه وتعالى أمر فيها. ما دام الله أمر فيها على الإنسان أن يحترم أوامر الله سبحانه وتعالى ويقدر أوامر الله. لكن أسأل الله يهديني، أسأل الله يشرح صدري، أسأل الله يوفقني، أسأل الله يبعد عني الشيطان، أسأل الله سبحانه وتعالى، وهكذا دائما ارمي باللوم على نفسك ولا تغير أحكام الله. ما يجوز للإنسان أن يغير أحكام الله. والله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني الله ما يجعلهم يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. جاء عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أول ما أسلم وجاء إلى المدينة، بعدما أسلمت قبله أخته سفانة ودعته إلى الإسلام وقالت له أنا شفت عظمة النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتوقيره، تعال الحق به. فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن من يأتيه يعني مبكرا وله سابقة له مكانة ترى يكون عنده. بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل إلى داره ورمى له الوسادة وأكرمه. بعدين النبي قاعد يناقش عدي بن حاتم، يعتبر من القساوس الكبار في النصارى، ورجل عالم ورجل متكلم ورجل بليغ ورجل شاعر، أبوه حاتم الطائي أشهر العرب وأكرمها، ورجل سيد في قومه، يعني تتكلم مع إنسان كبير مو صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني تركوا الله وهو الرب الحقيقي واتخذوا الأحبار والرهبان وجعلوهم آلهة خلوهم أرباب. فقال عدي بن حاتم يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا، يعني ما اتخذنا الأحبار والرهبان أربابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم؟ قلت بلى. يعني كان الأحبار والرهبان يحللون للناس الحرام والناس وراهم ركضة، وكانوا يحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قلت بلى. قال فذلك عبادتكم إياهم. هذه هي العبادة. شو العبادة؟ العبادة أنك تحلل وتحرم، هذا من اختصاص الإله. ولذلك الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول السجود لصنم، سجود لصنم، شوف لو جيت إلى اللات أو العزة أو منات الثالثة الأخرى وقفت عند الصنم ونزلت وسجدت، يقول السجود لصنم كالتحليل والتحريم، لأن هذا من اختصاص الله وهذا من اختصاص الله. ما يجوز لأي إنسان كائنا من كان أن يأتي إلى شيء الله حرمه ويقول يا جماعة حلال، ولا يجوز لإنسان الله حلل للناس شيء يقول هذا حرام، لأن هذا من اختصاص الله. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل المنع وهو الذي يجعل الحظر، وهو الذي يرفع الحظر فيبيحه للناس ويقول هذا حلال، وهو الذي يجعل على الناس حظرا فيقول هذا حرام. نرجع مرة ثانية إلى موضوع الكفر، فالإنسان قد يكفر، لكن عندنا مسألة مهمة في مسألة الكفر. إطلاق الكفر لا يكون لا لي ولا لغيري، مو إحنا اللي نحكم على الناس نقول له أنت كافر. لو واحد عبد صنم، لو واحد سجد لحجر، لو واحد ذبح لغير الله، يقول العلماء نحن نحكم على الفعل وليس على الفاعل. يعني فعل الإنسان أحيانا كفر، فعل الإنسان مثلا من عبد غير الله ولا من سجد لغير الله ولا من سب الله ورسوله ولا من سب الله سبحانه وتعالى ولا ادعى مع الله ولا أشرك بالله، أشياء كثيرة الإنسان يكفر بها، نقول هذا الفعل كفر. طيب الفاعل، يقول لك ما نحكم على الفاعل، هذه فائدة قاعدة قواعد علمية ترى مهمة، يقول لا نحكم على الفاعل لأننا لا نعلم، قد يكون الفاعل مكرها وقد يكون متأولا وقد يكون جاهلا. مكره مثل عمار بن ياسر رضي الله عنه، عمار لما مسكوه في قريش وضربوه ضربوه قالوا له سب النبي، سب النبي نل منه، فسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، لأن الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أنه ليس في قلبه إيمان، مع أنه يقول في نفسه ما يجوز أني أسب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمار لما ضرب سب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يبكي قال يا رسول الله الجماعة أجبروني على سبك، سبيتك. فأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا لم يحكم عليه بالكفر لأنه مكره، ولأنه مكره الله سبحانه وتعالى عفى عنه، هذا واحد. الثاني عندنا جاهل، قد يفعل الإنسان الكفر وهو جاهل فالله تعالى يسامحه، مثل اللي أسلموا يوم الفتح، أسلموا يوم الفتح وراحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين في الطريق كان فيه شجرة اسمها ذات أنواط، يعلقون السيوف بها يتبركون بها، يظنون أن هذه الشجرة، هذا قريش، يظنون أن هذه الشجرة تنفع الناس وتدفع الضر، هذا شرك. ما نعتقد أن أحد ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، ما في أحد في الكون يستطيع أن ينفعك أو يضرك إلا بإذن الله، الله أراد وأذن فيقع ذلك، إذا الله ما يأذن ولا يريد لا يقع ذلك، لا يقع ذلك. فلا أحد ابتداء من عند نفسه يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك. حديث ابن عباس واضح كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام اتق الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال: واعلم أن الأمة، كل الأمة إنسها وجنها، لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فليس لأمر قدر الله جمعه شتات، وليس لما شتت الله جامع. إذا كتب الله عليك الشتات ما حد يجمعك، وإذا كتب الله عليك الجمع ما حد يشتتك، إذا كتب الله عليك الموت ما حد ينجيك، إذا كتب الله لك النجاة ما حد يميتك. هذا عقيدة وهذا يقين، ولذلك الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما جاءوا إلى الشجرة ذات أنواط علقوا عليها سيوفهم كفار قريش، يعتقدون أنها تنفع وتضر. فاللي توهم مسلمين يوم الفتح قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، حط لنا شجرة نتبرك بها تجلب لنا النفع وتدفع عنا الضر كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. ثم عفى عنهم صلى الله عليه وسلم وسامحهم لوجود الجهل ولأنهم حديثي عهد بإسلام. وقد يكون الإنسان متأولا، متأول يعني فهم الآية فهم خاطئ ولا أحد وضح له، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة يعني تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة. جاء واحد قالك: لا، ابتغوا إليه الوسيلة يعني شوفوا أي وسيلة تشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى، فروحوا للقبر الفلاني يشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى. هذا جهل وهذا تأويل خاطئ من هذا الإنسان، فينصح ويبين له. الشاهد أهل العلم يقولون أنه يحكم على الفعل بالكفر، هذا كفر نقول لا هذا كفر، يعني مثلا نقول الطواف بغير الكعبة أو الطواف بالقبور أو دعاء الأموات أو السجود لغير الله سبحانه وتعالى أو الذبح لغير الله وغيرها من الأعمال تحكم على الفعل، أما الفاعل فلا تحكم عليه. ثم لا يحكم على الفاعل يقول أهل العلم إلا القاضي أو المفتي. قاضي ليش؟ لأن القاضي هو المخول بهذا، لأن يترتب على الحكم على الإنسان يترتب عليه حكم شرعي آخر. يعني لما تحكم على الإنسان الكفر معناته أنك أنت لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين وامرأته تطلق منه، أحكام كثيرة ترتب على هذا، مو لك أنا ولا لك أنت، ولا نسمح لأحد يتكلم فيه. هذا للمفتي الذي يفتي باسم المسلمين، وهذا كذلك للقاضي أن يصدر عليه الحكم الشرعي، حتى لا تصير فوضى عندنا ما يسمى بفوضى التكفير أو فوضى الفتنة. سببها شنو؟ سببها أن هذا الأمر لا يكون إلا للعلماء، لا يكون إلا للعلماء. فالأصل في الشريعة أن لا ننفي أن يكون عندنا شيء اسمه كفر، ولا نطلق الكفر كذلك على كل أحد. يعني إحنا مع الأسف الناس تعيش، يعني بعض الشباب تكلم عن المتدينين، ما بين إفراط وتفريط، إما ناس مفرطين في هذا الأمر أو ناس عندهم إفراط. إما واحد يقول لك يعني هذا كافر، كل شيء كافر، كل شيء كافر عنده، هذا خطأ. أو أن الثاني يقول لك لا، لا يوجد كفر أصلا، ما عندنا شيء اسمه كفر، ما دام أن الإيمان في قلبه فهو مؤمن مهما فعل هذا الإنسان. هذا إحنا نسميه الإرجاء، هذا إحنا نسميهم المرجئة، وهم الذين يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان فعل أبدا، مهما فعل الإنسان فإنه لا يضر ما دام أن في قلبه إيمان فهذا لا يضر. هذا خطأ، لأن إبليس أصلا مؤمن بقلبه بأن الله رب العالمين، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي فبما أغويتني، هو مؤمن بقلبه في إيمان، لكن عمل ماكو عمل. فهذا احنا نسميه الإرجاء. بعض الناس يهرب من قضية مسألة فتنة التكفير فيقول لا ماكو شيء اسمه كفر، ما دام أن الإنسان مؤمن بقلبه مهما فعل الإنسان لا يكفر، هذا مو صحيح، هذا إرجاء، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس. وبعض الناس لا، منفلتين في هذا، أي فعل يقع من الإنسان يقول أنت تكفر، لو زنى قال أنت تكفر، لو شرب الخمر قال أنت تكفر، هذا كمان خطأ. هذا قول الخوارج الذين يكفرون الإنسان بارتكابه الكبيرة. إنما العمل الصحيح والجواب الصحيح عن هذه المسألة، ثمة أفعال إذا فعلها الإنسان فهي أفعال كفر،
ثمه افعال احنا نسميها نواقض لا اله الا الله، من احل الحرام، من حرم الحلال، من سب الله، من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من ادعى علم الغيب، من لم يؤمن بالله او اليوم الاخر او الملائكه، من شك بصدق الانبياء، من اعتقد انه يسعه ان يخرج عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، من نصب نفسه اله فشرع مع الله سبحانه وتعالى الى اخره. هذا فعل كفر. الفاعل على التفصيل اللي ذكرته قبل قليل لا يحكم على الفاعل بالكفر، وإنما هذا الحكم للقاضي وللمفتي، وينظر في حاله هل هو جاهل، هل هو مكره، هل هو متأول. وبعض العلماء قالوا يمهل 3 أيام ويناقش إذا كان عنده شبهة، إذا كان عنده شيء حتى تزال هذه الشبهة من ذهنه، فكونه يرجع إلى أهل الإسلام أحب إلينا من أن يبتعد عن دائرة أهل الإسلام. فلذلك نرجع مرة ثانية إلى المسألة الأولى اللي تكلمناها في مسألة آداب الكلام، وهي ألفاظ وكلمات يجب أن تجتنب، ألفاظ التكفير والتبديع والتفسيق. غدا نكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.